توريث من عمي موتهم، توريثهم من بعضهم. تقدم معنا أن جمهور العلماء في المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والمالكية ومعهم الإمام أحمد في أحد قولين إلى أن هؤلاء لا يرث بعضهم من بعض في صورهم الثلاثة التي تقدمت معنا، وليس كذلك؟ وعندنا صورتان مجمع عليهما كما تقدم معنا، كنا لو علمنا سبق واحد منهم بالموت فالمتأخر يرث بالإجماع، ولو علمنا أنهم ماتوا في وقت واحد فلا يرث بعضهم من بعض بالإجماع. بقي معنا كما تقدم معنا ثلاث صور، علمنا أنهم ماتوا متفاوتين متلاحقين دون أن نعلم ترتيبهم، علمنا أن واحدا منهم تقدم ثم جهلناه ونسيناه، لم نعلم شيئا هل تلاحقوا بالموت أو ماتوا معا، ما عندنا علم بذلك. هذه الصور الثلاثة قلت عند الأئمة الثلاثة ومعهم الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله في أحد قولي لا يرث بعضهم من بعض، أما الصورتان الأوليان واتفق على الحكم فيهما كما تقدم معنا. وحجة الجمهور كما تقدم معنا أمران، الأمر الأول لا إرث مع الشك، وحياة هؤلاء مشكوك فيها، هل تأخر بعضهم عن بعض لنورث بعضهم من بعض؟ والأمر الثاني آثار وردت سردتها وبينت درجتها. القول الثاني ذهب إليه الإمام أحمد في أحد قولي وقلت لكم عليه مذهب الحنابلة وعليه جرت متونهم، إلى أن الأموات في هذه الصور الثلاث يرث بعضهم من بعض من تليد المال لا من طريفه، من تليد المال لا من طريفه، وتقدم معنا تفصيلا في ذلك. ومتى لا يتوارثون؟ حتى عند الحنابلة إذا قامت بينة وتعارضت مع بينة أخرى، أو لا يوجد بينة وكل واحد يدعي تأخر صاحبهم بالموت وموت صاحب غيرهم سبقه بالموت، تقدم معنا قلنا إذا تعارضت الدعوتان ولا يوجد بينة، أو يوجد بينة لكن تعارضت البينتان فتتساقطان ولا يرث أيضا هؤلاء الأموات بعضهم من بعض ويكون الإرث للورثة الأحياء فقط. قلت أيضا حجتهم أمران، الأمر الأول أيضا احتكام إلى قاعدة مقررة في الفرائض، ألا وهي أن الأصل حياة كل واحد من هؤلاء وموته مشكوك فيه، فإذا نعمل بالأصل فنورث بعضهم من بعض. فإن قيل لما لم نورثهم من الطريق أيضا بعضهم من بعض، قلنا هذا يلزم منه محذور فتركناه للضرورة، وهو أن يرث الإنسان نفسه. وأمر آخر هو ورث صاحبه لأنه عاش بعده وذاك مات قبله، فإذا أردنا أن نورث صاحبه يلزم نقض هذا، وعليه لا يتوارث بعضهم من بعض من الطريف ويتوارث بعضهم من بعض من التليد. هذا دليلهم الأول، العمل بالأصل وهو حياة كل منهم ثابت اليقين. الأمر الثاني آثار وردت في ذلك وقفت عندها وقلت لكم أذكرها في هذه الموعظة إن شاء الله، ثم نأخذ مسألة على هذا القول بعون الله جل وعلا لنرى كيف سيختلف الحل على حسب هذا المذهب عن مذهب الجمهور اختلافا كبيرا. آثار وردت في ذلك، أولا لم يثبت في ذلك أثر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما ورد في العذب الفائض في الجزء الثاني صفحة 97 من أنه روى إياس المزني وهو من الصحابة الكرام، إياس ابن عبد المزني بغير إضافة، إياس ابن عبد ليس ابن عبد الله، إياس ابن عبد بغير إضافة، روى إياس المزني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا، سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا، هذا يريده صاحب العزم على أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بذلك وهو عمدة الحنابلة. لكن كما قلت لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء السابع صفحة 88 و100: والصحيح أن هذا إنما هو عن إياس نفسه، عن إياس نفسه يعني قضاء إياس ابن عبد المزني، وليس مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه هو المسؤول. وليس براويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا رواه سعيد بن منصور عنه، وهكذا حكاه الإمام أحمد رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين عنه. وأثر إياس كما قال الإمام ابن قدامة رواه سعيد بن منصور ورواه غيره أيضا. انظروا في سنن سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 85 أثر إياس الموقوف عليه. واضح هذا؟ إنما وهم من وهم من الفرضيين في رفعه، ولم يرفع أحد من المحدثين، في الجزء الأول صفحة 85. ورواه عبد الرزاق في مصنفه أيضا في الجزء العاشر صفحة 67 و200، وابن أبي شيبة في مصنفه في الجزء الحادي عشر صفحة 240 و300، ورواه الدارقطني في السنن أيضا في الجزء الرابع صفحة 74. وأشار إليه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السادس صفحة 220 و200، فقال: قال الإمام أحمد: وروي عن إياس ابن عبد المزني يورث بعضهم من بعض، يورث بعضهم من بعض. قال الإمام البيهقي: وقول الجماعة أولى، وقول الجماعة أولى أي قول جمهور الصحابة الذين تقدم معنا قولهم بعدم توريث هؤلاء من بعضهم أولى، وقول الجماعة أولى. وإياس بن عبد كما قلت لكم إخوتي الكرام صحابي يكنى أبا عوف، يعد في أهل الحجاز، وحديثه مروي في السنن الأربعة، ولفظ أثره في الكتب المتقدمة عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد يسأل عن قوم سقط عليهم بيت فماتوا. فالمسؤول هو إياس فليس نبيا عليه الصلاة والسلام. سقط عليهم بيت فماتوا، قال: يورث بعضهم من بعض. وقد روي القول بذلك أي بتوريث بعض هؤلاء من بعض من ماتوا في موت جماعي عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. تقدم معنا خلاف هذا عن عمر، وأنه كتب لا يورث بعضهم من بعض، إنما هنا روي أيضا هذا القول أيضا عن سيدنا عمر رضي الله عنه، لكنه منقطع الإسناد، وروي بإسناد فيه مبهم ومجهول. لكن تعدد الطرق واختلاف المخارج تدل على ثبوت هذا القضاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم أثر منقطع، أثر فيه مبهم، أثر فيه مجهول، لكن كما سيأتينا أريد لكم الأثر عن سيدنا عمر رضي الله عنه من طرق مختلفة متعددة مخارج مختلفة، فهنا منقطع وهنا فيه مبهم وهنا هنا، لكن يعتبر بعضها ببعض فتثبت هذه الآثار ويتقوى بعضها ببعض ويثبت هذا القضاء في الجملة عن سيدنا عمر، والعلم عند الله جل وعلا. يبقى بعد ذلك مجال للترجيح بين هذه الآثار وتلك، هذا في المرحلة الثانية إن شاء الله. لا إله إلا الله. فمن هذه الآثار ما رواه البيهقي في السنن الكبرى في المكان المتقدم عن الشعبي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ورث بعضهم من بعض من كلاب أموالهم، من كلاب أموالهم. وفي رواية قال ابن أبي ليلى: ورث عمر رضي الله عنه هؤلاء من كلاب أموالهم. وروي الأثر عن قتادة رضي الله عنه قال: ورث عمر رضي الله عنه وأرضاه أهل طاعون أموال بعضهم من بعض بعضهم من بعض، فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى. يعني هم في بيت واحد يتساقطون، فإذا رأى يد الواحد فوق صاحبه وقريبه ورجله فوق صاحبه وقريبه ورث الأعلى، لأنه يدل على تأخر حياته وموته وأنه عاش بعده، فيورث الأعلى من الأسفل ولا يورث الأسفل من الأعلى. وإذا ما يوجد هذه القرينة تورث بعضهم من بعض من كلاب أموالهم كما تقدم معنا. في آثار لكن منقطعة، الشعبي لم يدرك سيدنا عمر رضي الله عنه وهكذا قتادة، لكن كما قلت آثار يعتبر بعضها ببعض، أثر ابن أبي ليلى، أثر قتادة، أثر الشعبي، سيأتينا غيرها إن شاء الله. قال الإمام البيهقي في السنن: وهاتان الروايتان منقطعتان، وقد قيل، هذا كلام البيهقي، عن قتادة عن رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن ذؤيب، وهو أيضا منقطع، فقبيصة أيضا لم يدرك سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: فما روينا عن عمر، فما روينا عن عمر أي فيما تقدم أنه لا يرث بعضهم من بعض أشبه، يشير بذلك إلى طريق عباد بن كثير، وتقدم معنا الكلام على هذه الرواية من طريق أبي الزناد عن خالدة ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنه أجمعين أن عمر رضي الله عنه كتب أنه لا يورث بعضهم من بعض. الآن هذه بعض الآثار، ومنها ما رواه سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 84 عن النخعي، أيضا الأثر منقطع عن النخعي عن عمر رضي الله عنهم أجمعين أنه قال: في أناس ماتوا جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض. هذا أثر آخر، يورث بعضهم من بعض. والنخعي لم يدرك عمر قطعا وجزما، أنه ولد سنة 50 للهجرة، ولد سنة 50 للهجرة، بينه وبين عمر مسافات. نعم، ولد سنة 50 للهجرة وأدخل على أمنا عائشة رضي الله عنها وهو صغير، وتقدم معنا وهم ابن حبان عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا نحو النخعي في أمر، تذكرونه عند ترجمته أنت حفظت أقوى مراسيل النخعي هذه صحيحة، قلت وخص ذلك البيهقي بمراسيله عن ابن مسعود أيضا ما أطلق، قال البيهقي أقوى المراسيل مراسيل النخعي، لكن فيما رواه عن ابن مسعود أنه أخذه عن أشياخ يعني ابن مسعود، لكن في وهم ابن حبان أقول ابن حبان إن النخعي سمع من المغيرة ابن شعبة، وهو يقول المغيرة ابن شعبة توفي سنة 50 والنخعي ولد سنة 50، كيف سيسمع منه في سنة ولادته وذاك توفي في تلك السنة؟ تقدم معنا هذا الوهم، قلت الإمام بن حبان يقول إن النخعي سمع من المغيرة بن شعبة، وقلت هذا وهم كما نبه ذلك الحافظ بن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. فقال ابن حبان نفسه قرر أن المغيرة في سنة 50 وأن النخعي ولد سنة 50، فكيف سيسمع منه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل حال هذا أثر كما قلت أيضا منقطع، ينضم إلى الآثار المتقدمة، لكن هذه الآثار منقطعة حتما يعتبر بعضها ببعض، فإسنادها صحيح إلى هؤلاء، فالنخعي والشعبي، وعندنا قبيصة، وعندنا ابن أبي ليلى. الآثار التي تروى حتما سيعتبر بعضها ببعض في نهاية الأمر، على أنه سيأتينا آثار أخرى في ذلك إن شاء الله. لا إله إلا الله. وروى سعيد بن منصور أيضا والدارمي في سننه في الجزء الثاني صفحة 79، والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في المكان المشار إليه آنفا عن الشعبي أن بيتا في الشام وقع على قوم في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فورث عمر بعضهم من بعض. إذن هنا الشعبي أيضا في انقطاع، لكن رواية المصنف لابن أبي شيبة وليس كذلك من طريق الشعبي عن عبيدة، وعبيدة مخضرم عليه يصبح الإسناد الآن متصل، أدرك الجاهلية والإسلام وأدرك سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين. والأثر رواه ابن رواه سعيد بن منصور أيضا وعبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي قال وقع الطاعون بالشام، طاعون أموات، فجعل أهل البيت يموتون، فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنهم أجمعين، فكتب أن ورثوا بعضهم من بعض. ورواية عبد الرزاق في المصنف أن عمر ورث بعضهم من كلاب أموالهم، ورث بعضهم من كلاب أموالهم، لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا، لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا. أزال الأثر عن الشعبي لكن بصيغة أخرى في هذه الكتب. أثر آخر كما قلت فيه رجل مبهم، لأن يعني تقدم معنا ما بين انقطاع وما بين إبهام وجهالة. رواه ابن أبي شيبة في مصنف في المكان المتقدم عن سماك عن رجل عن عمر رضي الله عنهم أجمعين أنه ورث قوما غارقوا، ورث بعضهم من بعض، والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا عن أبي حصين أن قوما غرقوا على جسر منبج، فورث عمر بعضهم من بعض. منبج بلد من بلاد الشام تبعد عن حلب قرابة 80 كيلومترا، منبج وهي قريبة على نهر الفرات، منبج. قال سفيان قلت لأبي حصين من الشعبي سمعته؟ قال نعم. فأعاد الأثر إلى الشعبي، هذا الأثر هناك عن سماك عن رجل، ها هذه الآثار عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كما قلت مخارجها مختلفة ما بين انقطاع وإبهام وجهالة، لكن يعتبر بعضها ببعض فتكتسب قوة والعلم عند الله جل وعلا. وروي هذا أيضا عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كما تقدم معنا، روي عن علي خلاف ذلك. ففي مصنف عبد الرزاق في الجزء العاشر صفحة 95 و200 من رواية جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا، أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم يموت قبل صاحبه، أن بعضهم يرث بعضا، أن بعضهم يرث بعضا. وجابر الجعفي فيه ضعف، ويضاف إلى هذا الانقطاع في رواية الشعبي. وثبت في سنن سعيد بن منصور ومصنف بن أبي شيبة من رواية الشعبي، انتبه، عن الحارث الأعور، الإسناد متصل لكن الحارث الأعور فيه ضعف، من رواية الشعبي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن أهل بيت غرقوا في سفينة فورث، يعني علي، فورث علي بعضهم من بعض. وتقدم معنا أيضا في القول الأول رواية عن سيدنا علي رضي الله عنه، والإمام البيهقي قال القضاء الثاني عن علي أثبت، والرواية تقدمت معنا قلت في مصنف ابن أبي شيبة، ورواها عبد الرزاق والدارمي، تقدمت معنا أن رجلا وابنه أو أن أخوين الصفين ماتا فورث علي رضي الله عنه بعضهما من بعض، تقدمت معنا هذا. وقال البيهقي القضاء الثاني عن علي لأن بعضهم لا يرث من بعض أثبت، تقدم معنا هذا. وروي أيضا أثر توريث علي لهؤلاء بعضهم من بعض عن قتادة في مصنف ابن أبي شيبة. وروي أيضا من طريق إبراهيم النخعي أيضا في مصنف ابن أبي شيبة أن عليا رضي الله عنهم أجمعين ورث ثلاثة غرقوا في سفينة، ورث ثلاثة غرقوا في سفينة بعضهم من بعض وأمهم حية، فورث أمهم السدس من صلب مال كل واحد منهم، لأنها بوجود جمع من الإخوة ترث السدس، ثم ورثها الثلث مما ورث كل واحد من صاحبه، لأن ما ورثه الأخ من أخويه، أوليس كذلك؟ كل واحد سيرث من أخويه، كل واحد سيرث من أخويه. عندما سنقسم بعد ذلك الطريف على الأحياء سيكون الأم بمفردها ليس معها من يحجبها عن الثلث إلى السدس، فتأخذ الثلث والباقي يصرف إلى العصبات. ثم يقول ورثها الثلث مما ورث كل واحد من صاحبه وجعل ما بقي للعصبة، وجعل ما بقي للعصبة. هذا من قضاء من؟ من قضاء علي فيما نقله إبراهيم النخعي رضي الله عنه أجمعين، هذا في مصنف ابن أبي شيبة. والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه لكن جعل ذلك من قضاء النخعي منقطع، تقدم معنا لأن النخعي هو سنة 50 وعلي في سنة 40، الإسناد إلى النخعي متصل، لكن بعد ذلك النخعي عندما يرفع هذا القضاء إلى سيدنا علي بينه وبينه واسطة قطعا، من الذي نقل لك هذا عن علي؟ علي توفي سنة 40 والنخعي ولد سنة 50. لكن انظر عبد الرزاق في المصنف حكى هذا القضاء عن النخعي، فالإسناد ثابت إليه فهو من قضاء التابعين، وقال بهذا دم غفير. لا إله إلا الله. ونقله عبد الرزاق في مصنفه عن ابن أبي ليلى أن عمر وعليا قضيا بذلك، فالأثر أيضا منقطع. وعليه عندنا قضاء عن صحابيين في هذه المسألة، عن عمر كما تقدم معنا الإسناد إليه منقطع، وفي الطرق المتصلة كما تقدم معنا يوجد مجاهيل ومن هو مبهم. لكن قلت إذا اجتمعت الآثار يعتبر بعضها ببعض، وهكذا الآثار المروية عن سيدنا علي رضي الله عنه. نعم ورد هذا عن جم غفير من التابعين، وثبت عنهم أنهم قضوا بذلك، وأن هؤلاء الأموات يرث بعضهم من بعض من كلاد المال لا من طريفه. وهذا ما أخذ به الإمام أحمد بن حنبل عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. من جملة من قال بذلك الآن من التابعين أولهم إبراهيم النخعي، والأثر عنه ثابت بذلك، وقد تقدمت الرواية في مصنف ابن أبي شيبة، الثلاثة الذين ماتوا إخوة، جعلها من قضاء النخعي لا من قضاء سيدنا علي. وقضاؤه بذلك ثابت أيضا في غير تلك المسألة كما في مصنف ابن أبي شيبة.